بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم يا حكيم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. وبعد، الذي يحب أن نتكلم حوله ما سمعناه من قراءة إمامنا وفقه الله في قراءة الإمام وفقه الله عز وجل في أول ركعة، سمعنا قوله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. الله عز وجل يأمرنا في هذه الآية الكريمة بالمسارعة إلى فعل الخيرات، إلى امتثال الأوامر، إلى اجتناب النواهي. وأمثال هذه الآية قول الله عز وجل: سابقوا إلى مغفرة من ربكم، وقال سبحانه وتعالى: والسابقون السابقون أولئك المقربون، وقال سبحانه وتعالى: فاستبقوا الخيرات، وقال سبحانه وتعالى: ومنهم سابق بالخيرات. فالله سبحانه وتعالى يثني على المؤمنين بمسابقتهم إلى فعل الطاعات والتزيد من النوافل. وما شرع صيام هذا الشهر وما شرعت فيه العبادات المتنوعة إلا لكي يسابق. فنحن أيها الأحبة في هذا الشهر الفضيل، في شهر رمضان، هذا الشهر يعتبر ميدانا للمسابقة والمسارعة إلى فعل الخيرات. الصيام إنما شرع لحكمة عظيمة ومقصد سام، وهو تقوى الله سبحانه وتعالى، المسارعة إلى الخيرات، المسابقة إليها. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فحكمة الصيام وغايته ومقصده السامي هي سبب محبة الله عز وجل لعبده. في الحديث القدسي حيث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم روى عن ربه أن الله سبحانه وتعالى قال: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. فالمسارعة والمسابقة إلى نوافل الطاعات وإلى الإكثار من السنن والآداب والعبادات المشروعة، هذه سبب لمحبة الله عز وجل، سبب لتوفيق العبد في هذه الحياة، سبب لتأييده وتسديده: لئن سألني لأعطينه، سبب لإجابة الدعاء، ولئن استعاذني لأعيذنه، سبب لعصمته من الشرور والآفات. وكنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، يعني أنك تسدد وتوفق. فإذا كان الإنسان مسارعا ومسابقا إلى الطاعات ونوافل الخيرات، فليبشر بالسداد والتوفيق وإجابة الدعاء، وبولاية الله سبحانه وتعالى ونصره وتأييده، وبسعادته في الدنيا وفي الآخرة، وبكونه من المتقين، ويفوز حينئذ برضا الله سبحانه وتعالى وثوابه وسعادته في الدنيا والآخرة. فحري بنا أيها الأحبة أن نتأمل ذلك. ونحن نعيش الآن في شهر رمضان، علينا أن نغتنم هذا الشهر لتربية النفس على المسابقة إلى فعل الخيرات واغتنام الطاعات. أذكر جملة من الأعمال الصالحة التي ينبغي المسلم أن يسابق عليها، وهي مما يتميز بها هذا الشهر الفضيل الكريم. من ذلك قراءة القرآن، نلاحظ الآن أن كثيرا من الناس في هذا الشهر الكريم وهو من بركات هذا الشهر أنه يقبل على قراءة كتاب الله عز وجل، ونجد أن كثيرا من الناس بل نسمع من كثير من الصبيان أنهم يتنافسون في ختم كتاب الله عز وجل، وهناك دورات تقام في مثل هذا الشهر الكريم لدراسة القرآن وتفسيره وتدبره وما يتعلق به من علوم إلى آخره، فينبغي للمسلم أن يسارع إلى قراءة كتاب الله عز وجل وأن يربي نفسه على ذلك وأن يكون له ورد. يعني قراءة القرآن ليست خاصة في شهر رمضان، بل ينبغي أن يكون للمسلم ورد، سنة أن يكون لك ورد تقرأه كل يوم من كتاب الله عز وجل، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وكان الصحابة، كان النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله تعالى عنهم يقرؤون أورادهم في الليل. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ ورده من القرآن يقرأ في الليل، في حديث حذيفة في صحيح مسلم أنه قال قمت مع النبي صلى الله عليه وسلم فافتتح سورة البقرة، قال حذيفة قمت يركع عند المئة، فمضى النبي صلى الله عليه وسلم، قال قمت يركع عنده يعني عند نهاية السورة، مضى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم افتتح سورة النساء، ثم افتتح سورة آل عمران، كل ذلك يقول حذيفة يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم مترسلا يعني متأنيا متمهلا، إذا مر بآية وعد سأل، وإذا مر بآية وعيد استعاذ، وإذا مر بآية استغفار استغفر، فقرأ هممت بأمر سوء. قيل وما هممت به؟ قال هممت أن أجلس وندع من طول قراءته. وفي حديث المغيرة وحديث شعبة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل حتى يتفطر قدمه، شقق قدم النبي صلى الله عليه وسلم من طول قيامه، ولما كبر النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته أصبح يشق عليه أن يصلي قائما، قالت عائشة رضي الله تعالى عنها وكان يصلي ليلا طويلا جالسا. فهذا يدلك على محافظة النبي صلى الله عليه وسلم على ورده وعلى حفظه. فينبغي لنا أيها الأحبة أن يكون لنا ورد نقرأه كل يوم من كتاب الله، سواء كان في هذا الشهر الفضيل أو فيما بعده من الشهور. وقد ذكر العلماء رحمهم الله أن أقل الورد من القرآن هو جزء، أقل شيء جزء، بحيث أنك تختم في كل شهر مرة واحدة، هذا أقل شيء، وأكثر شيء أن تختم في كل 7 أيام مرة. فأقل الورد من القرآن جزء تقرأه كل يوم من كتاب الله عز وجل، وأكثره أن تقرأ يوميا 4 أجزاء وشيئا، وهذا ليس بكثير بحيث أنك تختم في كل 7 أيام مرة. ولهذا كان السلف الصالح كالإمام أحمد وعكرمة ومجاهد وغيرهم من السلف كانوا يختمون في كل 7 أيام، فإذا دخل عليهم شهر رمضان ختموا ذلك، وكان إمام مالك ختموا أكثر من ذلك، وكان إمام مالك رحمه الله تعالى يترك إقراء حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل عليه شهر رمضان، ويقول إنما رمضان قراءة القرآن وإطعام للطعام. فينبغي المسلم أن يسارع إلى ذلك وأن يسابق له وأن يكون له ورد يقرأه كل يوم من كتاب الله عز وجل. وما ذكره العلماء رحمهم الله من أنه يستحب المسلم أن يكون ورده يوميا جزءا من كتاب الله عز وجل، وأكثر ورد بحيث يختم في كل 7 أيام، هذا دليله حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنها الثابت في الصحيح. عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه كان من شباب الصحابة وكان من المسابقين والمسارعين إلى فعل خيرات، رجاء مغفرة الله ورحمته وجنته. يقول عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه زوجني أبي امرأة من العرب، وكان يحب أبي أن يسأل عن كنتي يعني عن أهل ولده، فجاء عبد عمر إلى بيت عبد الله وسأل المرأة عن حال عبد الله، فقالت المرأة نعم الرجل عبد الله لم يطأ لنا فراشا ولم يفتش لنا كنفا، يعني لم يلم أهلي ولم ينظر في متاعهم، لأنه كان مشغولا بالعبادة، كان يقرأ القرآن كل ليلة ويصوم كل يوم ويقوم كل الليل. يقول قال له النبي صلى الله عليه وسلم ألم أخبر أنك تصوم الدهر وتقرأ القرآن كل ليلة؟ قال بلى يا رسول الله، وما أردت بذلك إلا الخير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ في كل شهر مرة. فقال: يا رسول الله إني أطيق أكثر من ذلك. قال: اقرأ في كل 20. قال: يا رسول الله إني أطيق أكثر من ذلك. قال: اقرأ في كل 10. قال: يا رسول الله إني أطيق أكثر من ذلك. قال: اقرأ في كل 7. قال: يا رسول الله إني أطيق أفضل من ذلك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا أفضل من ذلك، فإن لأهلك عليك حقا، ولزورك من يزورك عليك حقا، ولبدنك عليك حقا، فآت كل ذي حق حقا. فقول النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ في كل شهر، يؤخذ من هذا أنه يستحب المسلم أن يختم القرآن كل شهر مرة، وإذا كان عنده قوة ونشاط و رغبة في الخير أكثر من ذلك فليقرأ في كل 7 مرة كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر. وقد ذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى أنه يكره للمسلم أن يترك ختم القرآن فوق 40 يوما، أنه يغرق في المباحات وقد يغرق في الشهوات المحرمة، ومع ذلك كتاب الله عز وجل الذي هو الهدى والنور والموعظة والشفاء والرحمة تجد أنه أعرض عن ذلك، تجد أنه يقرأ في كلام المخلوقين الذي يحتوي على البهتان والكذب والباطل ونحو ذلك، وأما كلام الله عز وجل الذي هو الهدى والنور والموعظة والرحمة والشفاء: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة المؤمنين. كثير من الناس اليوم يصاب بكثير من الأمراض الحسية والمعنوية وتري الشياطين والوساوس والهموم، ومع ذلك هو معرض عن كتاب الله عز وجل. لو كان يقرأ القرآن بتدبر ويستشفي بالقرآن ويقرأ القرآن ويعمل به ويتحاكم إليه لكان في ذلك الفلاح والنجاح والسعادة له. أيضا أيها الأحبة، ونحن في هذا الشهر الكريم أيضا علينا أن نسارع إلى هذه الصلاة التي صلىها بنا الإمام وفقه الله. فنحن صلينا كصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، كما ذكرت عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر 11 ركعة، يصلي 4 ركعات فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. فينبغي المسلم المحافظ على الوتر 11 ركعة، هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. هدي النبي عليه الصلاة والسلام الغالب أنه كان يوتر 11 ركعة، هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وربما زاد إلى 13 وربما نقص إلى 9 و7، لكن الهدي الغالب للنبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يوتر 11. فينبغي المسلم أن يسارع إلى مثل هذه الخيرات وأن يوتر 11 كما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ليس هذا خاصا برمضان، بل هو مشروع في رمضان وفي غير رمضان. عليك أن يكون هديك الغالب أن توتر 11 كما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا أردت أن تقصر، حصل لك شيئا من التعب والنصب والشغل ونحو ذلك، أوتر 9 أوتر 7 أوتر 5 أوتر 3 أوتر ولو بواحدة. فالوتر بواحدة صحيح وثابت، النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم يقول: الوتر ركعة من آخر الليل، وثبت الوتر بواحدة عن 10 من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. المهم أن المسلم يكون هديه الغالب هو الإيتار 11 كما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وإن زاد عليه إلى 13 أو نقص في بعض الأحيان فإن هذا لا بأس به، لكن المسلم عليه أن يسارع إلى مثل ذلك. كذلك أيضا من الخيرات التي ينبغي أن يسارع لها في، وخصوصا في مثل هذا الشهر وما بعد هذا الشهر، شهر رمضان شهر الصفا وشهر الإخاء وشهر الرحمة وشهر المودة وشهر المحبة، تجد أن هذا الشهر يدخل على بعض الناس وعندهم شيء من الجفا وشيء من التدابر وشيء من التقاطع والتشانق والتباغض، وقد يكون بين الجيران، قد يكون بين الأقارب، قد يكون بين الأصدقاء إلى آخره. فينبغي المسلم أن يستغل مثل هذا الشهر، مثل هذه المواسم، هذه الميادين للرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، إلى صفاء القلوب، زوج إلى آخره. علينا أن نغتنم قرب الناس إلى الله سبحانه وتعالى، اجتماع القلوب، قربها من ربها سبحانه وتعالى محبة الناس إلى الخير، وأن نعود إلى الصفا والمودة إلى آخره. وكلنا سمعنا في قراءة الإمام وفقه الله في أول سورة النساء قول الله عز وجل: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. اتقوا الله عز وجل في أرحامكم، المسلم عليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى في رحمه، والرحم معلقة بالعرش، تقول: من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله. وفي الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. وصلة الرحم يدخل فيها بر الأقارب وبر الوالدين، وأيضا بالنسبة للزوجة إذا كانت من الأقارب إلى آخره. فأقول أيضا ينبغي المسلم أن يسارع إلى خيرات مثل هذه الأشياء، وأن يستفيد من شهره. ليس الصيام هو مجرد أن نمسك عن الطعام والشراب إلى آخره، بل أن نمسك عن الذنوب والمعاصي، وأن نمسك عن البغضاء والتشانق والتقاطع إلى آخره، ونغتنم مثل هذا الجو الروحاني الإيماني. لو أن المسلمين اغتنموا مثل هذه الأشياء لا خف على القضاة كثير من قضاياهم، وخف على المسؤولي الأمن كثير من مشاكل الناس والهيئات إلى آخره. فعلينا أيها الأحبة أن نتأمل ذلك جيدا. كذلك أيضا مما ينبغي أن نربي أنفسنا عليه، وأن نسارع في الخيرات، وأن نربي أنفسنا، وأن نستفيد من هذا الشهر، ما يتعلق ببقية النوافل كقيام الليل. ونحن الآن قمنا هذا القيام مع إمامنا، وحصلنا خير عظيم، واتبعنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن قام مع الإمام حتى ينصرف كتب كأنما قام الليل كله، فحصل هذا الخير وهذه البركات. أيضا المسلم عليه أن يكون له حظ ولو ركعات كثيرة من آخر الليل، يعني كون الإنسان يقوم ولو بعض الركعات قبل طلوع الفجر، قبل نصف ساعة، فأنت تنال بركات عظيمة. في حديث أبي هريرة المتواتر في الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل الله إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، من يدعوني فاستجب له، وذلك كل ليلة حتى ينفجر الفجر. الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا ويدعو من عباده، يطلب من عباده الدعاء والاستغفار وطلب الرحمة إلى آخره، ومع ذلك يجيبهم الله سبحانه وتعالى إلى ذلك. فهذه البركات نجد أن كثيرا من الناس يحرم هذه البركات. في صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الليل ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله عز وجل شيئا لا أتاه الله إياه. كذلك أيضا المسابقة إلى المحافظة على السنن الرواتب. في حديث أم حبيبة رضي الله تعالى عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى الله في يوم وليلة 12 ركعة تطوعا غير فريضة إلا بني له بهن بيت في الجنة. قالت أم حبيبة: فلم أدعهن منذ سمعتهن من النبي صلى الله عليه وسلم. قال النعمان بن سالم الراوي عن أم حبيبة: فلم أدعهن منذ سمعتهن من أم حبيبة. قال عمرو بن عوف الراوي عن النعمان: فلم أدعهن منذ سمعتهن من النعمان. كل ذلك يدلك على محبة السلف الخير ومسارعتهم لذلك ومسابقتهم وتعظيمهم السنة. معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه يأتي النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله دلني على عمل يدخل الجنة ويباعدني من النار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة المكتوبة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. ثم ذكر له النبي صلى الله عليه وسلم أبواب الخير: الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل. ثم تلا قوله تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا مما رزقناهم ينفقون. كذلك أيضا في الأخير أيضا المسارعة إلى الصدقة والإحسان تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. قال صلاة الضحى يسبح له فيها بالغدو. قال صلاة الضحى. قال صلاة الضحى في كتاب الله ولا يغوص عليها إلا غواص. وذكر هذه الآية. وفي صحيح مسلم أنها تعدل 60 و300 صدقة. يصبح على كل سلامة كل عضو من أحدكم صدقة. ثم بعد ذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم وجه الصدقات، كل تسبيحة صدقة، وكل تحنية صدقة، وكل تهية صدقة، وكل تحنية صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزي من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. فأقول أيها الأحبة، هذه الآية التي سمعناها في قراءة الإمام آية شاملة وعامة في المسابقة إلى نوافل الطاعات من صلوات وصيام وصدقات، وشهر رمضان إنما شرع لمثل هذه الأشياء، فعلينا أن نستفيد من شهرنا هذا وأن نأخذ من بركاته وأن نربي أنفسنا على ذلك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من المسابقين والمسارعين إلى فعل الخيرات. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تعطينا وترحمنا، وإذا أردت بقام الفتنة أن تقدم عليك غير مفتونين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الجنة وما يقربنا إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما يقربنا إليها من قول وعمل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
شكر الله لشيخنا ما تكرم به من نصح، جزاه عنا خيرا. وثمة مجموعة من أسئلة الأخوة، وكثير منهم يبدون أسئلتهم بقولهم إنا نحبك في الله. هذا السائل يقول: مريض السكر هل يأثم إذا أخر الفطر إذا شعر بانخفاض السكر حرصا على إتمام صيامه؟
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، المريض له ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يضره الصوم، إذا كان الصوم يضره فإنه لا يجب له أن يصوم، بل يجب عليه أن يفطر، لقول الله عز وجل: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. القسم الثاني أن لا يضره الصوم لكن يشق عليه الصوم، فهذا الأفضل له أن يفطر ولو صام، فإن صيامه صحيح إذا كان ليس هناك مضرة لكن هناك مشقة، فالأفضل أن يفطر، لأن الله سبحانه وتعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. فنقول الأفضل له أن يفطر، ولو صام فإن صيامه صحيح لكنه ترك الفضيلة. القسم الثالث أن لا يحصل له ضرر ولا مشقة، يعني كونه مريض لا يلحقه بذلك بالصيام ضرر ولا مشقة، فهذا يجب عليه أن يصوم.
هذا السائل يقول: متى يمسك الشخص؟ هل يكون عند سماع الأذان أو عند انتهاء الأذان؟ وما حكمه بعد نهاية الأذان؟
نعم، الإمساك الذي جاء في القرآن والسنة، الإمساك هو عند طلوع الفجر، يعني الله عز وجل قال: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فنقول الفجر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، لأن ابن أم مكتوم كان يؤذن عند طلوع الفجر، وكان رجل أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت، يعني دخلت صباح الفجر. نعم، معجون الأسنان، استعمال معجون الأسنان في نهار رمضان، الفم في حكم الظاهر وليس في حكم الباطن، ويدل ذلك أن المتوضئ يشرع له أن يتمضمض، أن يدخل الماء إلى فمه، ومثل ذلك معجون الأسنان. فلو أنه استعمل معجون الأسنان فلا يبطل صومه، لكن لو ابتلع شيئا من الطعم فإنه يبطل عليه صومه. وعلى هذا أقول لمن أراد أن يستعمل معجون الأسنان، أقول أنصحه ألا تستعمل مثل هذا المعجون، لأن مثل هذا المعجون طعمه ينتشر في الفم، وقد أن الإنسان لا يتخلص منه، قد يبتلع شيئا من الطعم فينزل إلى معدته، وإذا احتاج إلى تنظيف أسنانه فإنه يستعمل السواك. السواك سنة للصائم قبل الزوال وبعد الزوال، أو يستعمل الفرشة بدون معجون أسنان. أما كونه يستعمل معجون أسنان فهذا يخشى عليه من فساد الصوم، فأقول بأنه المسلم عليه أن يحتاط لصيامه، لكن لو استعمل المعجون فنقول بأن صيامه صحيح ما دام أنه لم ينزل شيء من طعم المعجون إلى جوفه.
أحسن الله إليكم. الحاقم بالسؤال السابق، عدد من الأخوة يسألون عن الاستمرار في الأكل حتى فراغ آخر مؤذن، بحجة أن هناك عدة من المؤذنين يؤذنون.
نعم، أنا قلت أن العبرة هي بطلوع الفجر، الله عز وجل قال وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فالإنسان عليه ما دام عنده الآن التقويم والحساب فنعم عليه أن يلاحظ ذلك. وجاء في مسند أحمد أنه إذا أذن المؤذن والإناء في يده فله أن يتناول إلى آخره. هذا الحديث ضعفه بعض أهل العلم. فأقول أن الإنسان عليه أن يحتاط وأن ينظر إلى التقويم، فإذا جاء وقت دخول الفجر في التقويم فعليه أن يمسك.
أحسن الله إليكم، ما حكم القطرة في العين؟
نعم القطرة في العين هذه لا بأس بها، لأن العين ليست منفذا إلى الجوف، العين ليست منفذا إلى الجوف، لو قطر في عينه فإن صيامه صحيح ولا شيء عليه. ولا حديث الواردة في نهي الصائم عن الكحول هذه لا تثبت كما ذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى. لكن لو وجد شيئا من الطعام في حلقه فإن تمكن أن يلفظه فإن عليه أن يلفظه.
أحسن الله إليكم، صائرة تقول إذا كانت المرأة تعاني من غثوان شديد في الرحم هل يجوز لها الفطر وقضاؤه فيما بعد؟
نعم ذكرنا هذا في أول سؤال، في أول إجابة السؤال قلنا بأن المريض له ثلاثة أقسام: القسم الأول أن يضره الصوم فهذا يجب عليه أن يفطر، القسم الثاني أن يشق عليه الصوم. فإذا كانت هذه المرأة يلحقها مشقة بسبب الصوم وبسبب ما يحصل لها من غثيان فنقول بأنها تفطر، وكونها تصوم هذا يكره لها الصيام في هذه الحالة. الحالة الثالثة أن لا يحصل ضرر ولا مشقة فالواجب عليها أن تصوم.
أحسن الله إليكم، سأل يقول آمن التوضيح متى يفضل للمسافر الفطر والسلام عليكم.
نعم المسافر له ثلاثة أقسام: القسم الأول أن يشق عليه الصوم مشقة شديدة فهذا يحرم عليه أن يصوم، إذا حصل له بسبب السفر مشقة شديدة هذا يحرم عليه أن يصوم. ويدل لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى غزوة الفتح في رمضان فقيل له إن الناس قد شق عليهم الصيافات أولئك العصاة، ولا تكون المعصية إلا على أمر محرم. القسم الثاني أن يلحقه بسبب السفر مشقة لكنها ليست شديدة، مشقة محتملة، فهذا الأفضل له أن يفطر بما ذكرنا من أن الله سبحانه وتعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. القسم الثالث أن لا يحصل له مشقة بالسفر فهذا الأفضل له أن يصوم، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم صام وعبد الله بن رواحة صام والصحابة كان منهم الصائم كان منهم المفطر، فلا يعيب الصائم على المفطر ولا يعيب المفطر على الصائم. ولأن الإنسان إذا صام فإنه أسرع إلى إبراء ذمته وأنشط له إذا صام مع الناس. فيتلخص لنا أن الصائم له هذه الحالات الثلاثة: إذا كان هناك مشقة شديدة هذا يحرم، إذا كان هناك مشقة محتملة هذا يكره، إذا لم يكن هناك مشقة بسبب يعني وجود مبردات ونحو ذلك فنقول هنا الأفضل أن يصوم.
أحسن الله إليكم، سائل يقول ما حكم النخامة والنخاعة أكرمكم الله، وإذا كانت تفطر ما الدليل على ذلك، ولماذا فرق بعض العلماء بينما إذا نزلت إلى الفم بين إذا لم تنزل إليه؟
نعم بالنسبة للنخامة سواء كانت من الرأس أو كانت من الصدر العلماء يقولون يحرم ابتلاعها لأن فيها ضررا وهي نوع من الأذى، وقد قال الله عز وجل يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم القبائح. فإذا كان فيها شيء إذا كانت هي أذى وهي من الخبائث وفيها ضرر والله عز وجل يقول ولا تلقوا بأيديكم التهلكة، فقد نص العلماء رحمهم الله تعالى على أنه يحرم عليه أن يبتلعها. لكن هل تفطر أو لا تفطر هذا موضع خلاف بين العلم، والأقرب في ذلك أنها لا تفطر لأن النخامة هذه ليست طعاما ولا شرابا ولا بمعنى الطعام والشراب.
أحسن الله إليكم، ما حكم من أغني عليه عدة أيام في رمضان هل يجب عليه القضاء أم لا؟ من أغني عليه عدة أيام في رمضان هل يجب عليه القضاء أم لا؟
إذا أغني عليه فإنه لا يخلو من حالتين. الحالة الأولى أن يغمى عليه جميع النهار، فهذا يجب عليه أن يقضي باتفاق الأئمة، يعني الأئمة يتفقون على أن المغمى عليه يجب عليه أن يقضي بخلاف الصلاة، فإن هذا موضع خلاف بين العلماء رحمه الله، هل إذا أغمي عليه في وقت الصلاة هل يجب عليه أن يقضي أو لا يقضي، هذا موضع خلاف. لكن بالنسبة للصيام إذا أغمي عليه جميع النهار، أغمي عليه يوما أو يومين أو ثلاثة، فهذا باتفاق الأئمة أنه يجب عليه أن يقضي. أما إذا أغمي عليه بعض النهار، مثلا أصبح صائما وبعد الظهر أغمي عليه إلى وقت الإفطار، فهذا صيامه صحيح ولا بأس به.
نعم. هل طالت المدة يا شيخ؟ لو طالت المدة الأغمى؟
نعم، مدى منه أصبح صائما، يعني إذا أصبح صائما ثم أغمي عليه فيقول بأن صيامه صحيح، لكن إذا أغمي عليه جميع النهار، لو أغمي عليه يوما يومين خمسة أيام، فهذا يجب عليه أن يقضي ذلك.
أحسن الله إليكم. سامي يقول ما أكبر عمل في رمضان بعد الصيام، أي يأتي المرتبة الثانية بعد الصيام؟
أكبر الأعمال.
نعم.
الأعمال الحقيقة متنوعة، بعضهم يجيبه بأن أفضل الأعمال هو بر الوالدين، وبعضهم الحج ونحو ذلك، فهذا يختلف باختلاف الأشخاص. فنقول بأن الأعمال الحقيقة تتنوع وتختلف، ومن بورك له في شيء فليزم، فالأعمال كانت كثيرة وتختلف باختلاف الناس. لكن مثلا إذا كان مهيئا لحفظ القرآن فنقول أفضل في حقه أن يحفظ القرآن، إذا كان لا يتمكن من حفظ القرآن نقول الأفضل في حقه أن يصلي، إذا كان ممن عنده جلد في الدعوة إلى الله عز وجل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فنقول الأفضل في حقه مثل هذه الأشياء. فهذا الحقيقة يعني من خلال تدبر إجابات النبي صلى الله عليه وسلم لأسئلة السائلين يتبين لنا أن هذا يختلف باختلاف الناس، اختلاف الزمان والمكان. ولهذا لما اختلف الأئمة رحمهم الله أي الأعمال البدنية أفضل، قال الشافعي الصلاة هي الأفضل، قال أبو حنيفة العلم، قال إمام أحمد الجهاد، قال الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله. هذا يختلف باختلاف الناس، فمن الناس من يكون الجهاد في حقه أفضل، ومنهم من يكون العلم، ومنهم من يكون الصلاة إلى آخره.
أحسن الله إليكم. السؤال يقول هل بخاخ الربو يفطر أم لا؟
نعم، بخاخ الربو هذا لا يفطر، وصدرت به فتاوى اللجنة الدائمة والمشايخ.
نعم. يعني شيخ الآن حبوب فيها دقيق أبيض تشفط، هل تأخذ نفس الحكم أم لا؟
تشفط عن طريق
حبوب مشابه الحبوب فيه الحبوب المضاد الحيوي يكون فيها دقيق قليل أبيض.
نعم.
تكسر ثم تشفط من خلال الفم.
على كل حال إذا كان لا يصل إلى المعدة، يعني هو المناط وصول مثل هذه الأشياء إلى الجوف، فهذه مثل بخاخ الربو هذا العلماء يقولون بأنه لا يصل إلى الجوف، ولو وصل إلى الجوف فإن الذي يصل منه نسبة يسيرة جدا، وإذا كان الشارع عفى عن أثر الماء في الماء في الفم بعد المضمضة فمثل هذا يعفى عنه باب أولى. فنقول العبرة في ذلك هو الوصول إلى الجوف، فإذا كان لا تصل من هذه الأشياء إلى الجوف فإنها لا تضر.
أحسن الله إليكم. سامي يقول هل دهن الوجه بالفكس في نهار رمضان يفطر أم لا؟
نعم، هذا لا يفطر، وقد نص على ذلك شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى في كتابه حقيقة الصيام.
أحسن الله إليكم. السائل يقول ما الحكم إذا كنت أقرأ القرآن ويأتي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، هل أكمل الآية أم أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم؟
لا، نقول صلي على النبي عليه الصلاة والسلام، يعني الأمر بالصلاة عليه عليه الصلاة والسلام عند ذكره، نقول يشرع لك أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. وكما ذكرنا حديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم ما مر بآية وعد إلا سأل، ولا بوعيد إلا استعاذ، ولا استغفار إلا استغفر.
أحسن الله إليكم. السائل يقول يكثر التساؤل عند أخواتنا حول اضطراب الدورة الشهرية وكيفية التعامل معها في العبادات.
نعم، هذا السؤال الحقيقة واسع جدا، لكن نقول العبرة في ذلك أن المرأة إذا رأت دم الحيض المعروف عند النساء، لأن بعض النساء ترى دم الحيض في وقته وفي زمنه وفي صفته، ثم ذلك يأتيها الدماء أو يأتيها نزغات أو يأتيها كدرة أو صفرة، فنقول الذي لا يكون بصفة دم الحيض بكثرته ولونه ورائحته تحتاط فيه المرأة، فهذا ليس من إذا كان مخالفا لدم العادة هذا ليس من العادة. ولهذا ورد عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال لا عبرة بالقطرة وقطرتين، بعض النساء قد ترى في بعض الأيام شيء من القطرات، قطرة ترى كدرة ترى صفرة ترى الدم ليس كدم الحيض، فنقول مثل هذه الأشياء لا تنظر إليها المرأة، المهم تنظر المرأة إلى عادتها المعروفة عند النساء. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أرجع المستحاضة إلى عادتها، فنقول ترجع المرأة إلى عادتها، تراه من كدرة صفرة نقط ونحو ذلك هذا لا تنظر إليه.
أحسن الله إليكم. سائل يقول ما حكم ختم القرآن بالقراءة العكسية، وهل تعدل أجر القراءة من أجر المصحف؟
نعم هذا العمل مكروه، نعم هذا العمل مكروه، لأنه مخالف لما أجمع عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ترتيب القرآن يقول علماء القرآن يقولون بأنه ينقسم إلى قسمين، القسم الأول ترتيب توقيفي عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم رتب هذه السور كما في سورة سبح اسم ربك الأعلى وسورة الغاشية إلى آخره، هذا ترتيب توقيفي عن النبي صلى الله عليه وسلم. القسم الثاني ترتيب اجتهادي عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وعلى هذا إذا نكس آيات القرآن وبدأ من آخر القرآن فقد نص العلماء رحمهم الله على أن هذا مكروه، لأنه مخالف لما أجمع عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم من هذا الترتيب أو ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم.
أحسن الله إليكم. سائل يقول لو أقرأ الإنسان أميا المصحف كاملا فهل ينال هذا الأمي أجر القراءة في القرآن؟
نعم إذا أقرأه، نعم إذا قرأ الأمي أصبح يردد فإنه ينال الأجر إن شاء الله.
أحسن الله إليكم. سائل يقول يكثر عند النساء عدم الاستفاف في صفوف متتالية، فما توجيهكم؟
نعم التوجيه كما جاء في الصحيحين من حيث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس ما في الندى والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. فالنساء الآن عندنا ولله الحمد معزولات في مصلى خاص بهن، فحكمهن كحكم الرجال، عليهن أن يسابقن إلى الصف الأول وأن يعدلن الصفوف وأن يترصفن في الصفوف، يعني حكمهن كحكم الرجال تماما. والقاعدة في ذلك أن ما ثبت في حق الرجال من الأحكام الشرعية ثبت في حق النساء إلا لدليل. وأما حيث أبي هريرة في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، هذا كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لما لم تكن هناك حواجز وحيطان وعواجل بين الرجال وبين النساء، فبعدا للفتنة كان خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. أما الآن فانتفى مثل هذا المحذور، فنقول المرأة عليها أن تسابق إلى الصف الأول وأن تصطف وأن تعدلن الصفوف وتسوية المحاذاة. شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يرى أنها واجبة، حيث النعمان بن بشير يقول النبي عليه الصلاة والسلام لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم، فنقول على النساء أن يسوين صفوفهن وأن يتحاذين بالمناكب والأكعب وأن يحرصن على رصد الصفوف والتقدم إلى الصف الأول فالأول.
أحسن الله إليكم. السائل يقول ما حكم صلاة المرأة وعباءتها على كتفها، وهل هذا تشبه بالرجال؟
نعم الرجال من يحكم في أيام البرد يضعه. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل يقول بعض المصلين لا يرغبون الصلاة داخل المسجد بسبب التكييف، فهل يسوغ لهم أن يصلوا في سرحة المسجد وإن كان داخل المسجد فيه سعة؟
نعم
هذا لا بأس به. يقول هذا هو السنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تقدموا فأتموا بي. قال: تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من خلفكم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم نجدوا إلا يستهم عليه لاستهم. السنة أن يتقدم الإنسان، لكن لو كان معذورا بسبب التكييف يضايقه فلا بأس أن يصلي في السرحة، لكن ليس له أن ينفرد، يعني لا بد أن يكون معه من يزيل فذيته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حيث وابصة بن معبد: لا صلاة لمنفرد خلف الصف. حيث علي بن شيبان لما رأى رجلا يصلي خلف الصف قال: أعد صلاتك. فنقول بالنسبة للصف لو صلى في السرحة بوحده لا تصح صلاته، لكن لا بد أن يكون معه من يزيل فذيته. ومثل أيضا لو صلى في الخلوة أو صلى على السطح، كل هذا جائز ما دام أنه في المسجد ويمكنه الاقتداء، لكن كما ذكرنا لا بد أن يكون معه من يزيل فذيته. هذا إذا كان يحتاج، أما إذا كان لا يحتاج فالسنة التقدم. وقد ذكر العلماء رحمهم الله أن من في الصف الأول لهم أجر من بعدهم من الصفوف، من في الصف الثاني لهم أجر بقية الصفوف، وهكذا. فينبغي المسلم أن يسابق، لكن إذا كان معذورا لمرض ونحو ذلك ويضايقه هذا التبريد فإن شاء الله أنه على خير.
أحسن الله إليكم أستاذ. يقول: بعض النساء عندها العذر الشرعي وتدخل في سرحة المسجد لاستماع القرآن، فهل سرحة المسجد لها حكم مسجدي أم حكمها أخص؟
نعم، العلماء يقولون الرحبة المحوطة هذه في حكم المسجد، فإذا كانت السرحة محوطة بحائط ونحو ذلك فنقول ليس لها تدخل في ذلك، وإنما تكون خارج الحائط.
أحسن الله إليكم. سائل يقول: بالنسبة لمن تفوتهم صلاة الفريضة، فهل الأفضل دخولهم مع الإمام في التراويح أم يصلون لوحدهم، علما أن الإمام ربما يبدأ في صلاة التراويح وهم يصلون؟
لا، نقول ليس السؤال في الأفضلية، بل يتأكد أن يدخلوا مع الإمام، لأن كونهم يصلون خلف الناس هذا فيه مخالفة للإمام. وفي حديث يزيد بن الأسود لما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم من صلاة الفجر ورأى رجلين قد جلسا، فقال فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعى بهما، فدعي بهما فأتيا وفرائصهما ترتعد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما منعكما أن تصلي معنا؟ قال: صلينا في رحالنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد معه فصلي معه. قال: فصلي معه. في حيث بذر في صحيح مسلم: إذا أقيمت وأنت في المسجد فصل، ولا تقل إني صليت فلا أصلي. كون الناس يصلون والإمام يصلي هذا فيه مخالفة، والشارع ينظر إلى اتفاق الناس واجتماعهم، وما شرعت مثل هذه الصلاة الصلوات الخمس وبنيت هذه المساجد إلا لكي يتحد الناس ويجتمعوا، ونحن الآن نستقبل قبلة واحدة ويدعو ربا واحدا ولا نخالف الإمام. يعني مخالفة الإمام، تركع قبل الإمام، هذا من كبائر الذنوب. ترفع قبل الإمام هذا من كبائر الذنوب. أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله صورته صورة حمار أو رأسه رأس حمار. فمن باب أولى إذا لا يخالف الناس الإمام، بل عليهم أن يدخلوا وينووا الفريضة والإمام يصلي التراويح، وهذا لا يضر.
أحسن الله إليكم. يقول: بالنسبة للمصلين مع الإمام في السرحة يمتدون في امتداد السرحة في الخارج، يعني الصف الأول من الخارج.
نعم، يأخذون ما دام أنه إذا اكتملت الصفوف صلى الناس خلف في السرحة وصلوا خارج المسجد، إذا اكتملت الصفوف واتصلت فإنهم يأخذون حكم صلاة الإمام.
الشيخ مثلهم صلى مثلا عن شمال من المسجد أو عن جنوبه بحذاء الصف الأول، فهل يأخذون حكم الصف الأول؟
يعني خارج المسجد.
خارج المسجد في السرحة من شمال أو من جنوب؟
نعم، يظهر أنه مدى من السرحة تبع المسجد يأخذون حكم الصف الأول.
أحسن الله إليكم. سائل يقول: كثير من الناس يوافقون الإمام في الركوع. يقول: كثير من الناس يوافقون الإمام في الركوع، فما الحكم؟
نعم، المتابعة المشروعة هي أن تشرع في الركن بعد شروع الإمام فيه. يعني إذا شرع الإمام في الركن وتلبس به فإنك تشرع في الانتقال. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تركعوا حتى يركع. وكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم لا يحمي أحد منهم ظهره حتى يقع النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا، وفي لفظ حتى يضع جبهته على الأرض. فإذا شرع الإمام في الركن وتلبس به فأنت تشرع الآن بالانتقال. أما كونك توافق الإمام في الركوع، تركع معه، ترفع معه إلى آخره، فهذا مكروه، نص العلماء رحمهم الله تعالى على كراهته. السنة المتابعة المشروعة أن الإمام إذا تلبس بالركن تبدأ الآن أنت بالانتقال. كما ذكرنا فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، قالوا لا يحلي أحد منا ظهره حتى يقع النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا، وفي لفظ حتى يضع جبهته على الأرض. فهذا هو السنة. فإذا ظننت أن الإمام استتم راكعا ابدأ بالركوع، إذا ظننت أن الإمام استتم ساجدا ابدأ بالسجود. أما كونك توافق الإمام تركع معه وترفع معه إلى آخره فهذا خلاف السنة، وقد نص الفقهاء رحمه الله على كراهته.
أحسن الله إليكم. السؤال قبل الأخير يقول: ما رأي فضيلتكم في المبادرة في إقامة صلاة الفجر بعد الأذان بعشر دقائق؟
نعم، الواجب على المسلم أن يحتاط لدينه، وقد ذكر العلماء رحمهم الله أن المصلي إذا كبر للإحرام قبل دخول الوقت بلحظة واحدة، قبل ندخل الوقت بلحظة واحدة، انقلبت صلاته نفلة، تكون صلاته نافلة ليست فريضة. فعلينا أن نحتاط خصوصا صلاة الفجر، تعلمون الكلام في دخول الوقت، وأن من أهل العلم من يرى أن الوقت لا يدخل إلا بعد 20 دقيقة تقريبا. فأقول أحوط شيء أن الإنسان يحتاط لدينه وينتظر قدر أقل شيء 20 دقيقة، ثم بعد ذلك يشرع في صلاة الفجر.
أحسن الله إليكم. كثيرا الإخوة يرجون من الشيخ توجيه نصيحة الذين يضيعون أوقاتهم في مشاهدة القنوات ومتابعة المسلسلات في هذا الشهر الكريم.
نعم، هذا سؤال جزاه الله خير، سؤال جيد، وأشكره على مثل هذا السؤال. وأقول كما ذكرت في أول حديثي أن الله عز وجل إنما شرع الصيام وما في هذا الشهر من عبادات متنوعة لكي نرجع إلى الله عز وجل، ولكي نتوب، ولكي ننيب، ولكي نحاسب أنفسنا، ولكي ننظر في سيرنا مع الله إلى الله سبحانه وتعالى، ننظر في حقوق الله، ننظر في حقوق الآدميين. لم يشرع مثل هذا الشهر مثل المسلم من الذنوب والخطايا. لا، المشروع لكي يتخفف من الذنوب والخطايا. وأما كون بعض الناس نسأل الله السلامة وأعداء الإسلام أجلبوا على المسلمين بخيرهم ورجلهم وأغرقوهم في مثل هذه الأشياء، فيهم مثل هذه المسلسلات والأفلام إلى آخره، لكي يصدوهم عن ذكر الله وعن الصلاة، لكي يفسدوا عليهم هذه المدرسة العظيمة، مدرسة رمضان، لكي يفسدوا عليهم رجوع أمر الله عز وجل. لأن المسلمين إذا رجعوا إلى الله سبحانه وتعالى واتحدت قلوبهم وأبدانهم كان في ذلك العز والنصر والفلاح لهم. أما الأعداء الإسلام يسؤهم ذلك، ولهذا يجلبون على المسلمين ويزينون لهم الذنوب والمعاصي والأفلام والمسلسلات، ويقومون بالإعلان عن مثل هذه الأشياء. وفعل الذنوب والمعاصي هذا يدل على عدم تقوى القلب. الله عز وجل يقول: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وأنك تعظم شعائر الله هذه تقوى القلوب. أنت تريد الخيرية، عظم حرمات الله عز وجل. وكان السلف الصالح رحمهم الله تعالى كانوا قبل ذلك، النبي عليه الصلاة والسلام، كان النبي عليه الصلاة والسلام يتعبد لله عز وجل بأنواع العبادة، في الصلاة والصيام والجهاد والدعوة إلى الله عز وجل. وكلما مضى شيء من الشهر ازداد عبادة، حتى إنه كان يعتكف العشر الأواخر ويختلي بالله سبحانه وتعالى ويجمع قلبه على الله عز وجل، ويكثر من التبتل والدعاء والذكر والقراءة وقيام الليل وتحري هذه الليلة الفضيلة ليلة القدر، بخلاف ما عليه الكثير من الناس نسأل الله السلامة، اليوم يسهرون كما ذكر السائل على شيء من اللهو والباطل وشرب الدخان واللعب وربما غيبة ونميمة ومشاهدة النساء ونحو ذلك، هذا كله خلاف لحكمة الصيام ومقصده، وكل هذا يدل على عدم تقوى الله عز وجل. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. هذا كله مخالفة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، مخالفة لسنة الصحابة، مخالفة لسنة السلف الصالح. السلف الصالح رحمهم الله كانوا يحبسون أنفسهم في المساجد ويقرؤون القرآن، وكما سمعنا أنهم يختمون أكثر من ختمة في الشهر، يختمون عدة ختمات، يجتهدون في الصلاة، في الدعاء، في إطعام الطعام إلى آخره. أنا أقول حري بالرجال والنساء جميعا أن يتوبوا إلى الله عز وجل، وأن يحفظوا أسماعهم وأبصارهم، وأن يتخذوا من هذا الشهر الفضيل فرصة في العودة إلى الله عز وجل، والتوبة من هذه القنوات وهذه المسلسلات والشاشات وشرب الدخان وغير ذلك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني والجميع لما يحبه ويرضاه ويرضاه. اللهم تب على التائبين واغفر ذنوب المذنبين. اللهم اجعل صيامنا إيمانا واحتسابا، وقيامنا إيمانا واحتسابا، ووفقنا لقيام ليلة القدر يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد.